بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم دار السلام، عنوان حلقة هذا المساء، هذا الدرس المبارك، وادي الصفراء. إذن الدرس يتألف، يتكون عنوانه من كلمتين، من مضاف ومضاف إليه. وقد جرت العادة أننا إذا تكلمنا عن تركيب إضافي أن نتحدث أولا عن المعنيين لفظا، ثم نفي إلى ما نريد أن نبثه عبر هذا البرنامج المبارك. كلمة وادي هي كل ما كان منفرجا بين الجبال والآكام والضراب يسمى وادي لجريان السيل فيه. وقد جاء ذكره في القرآن كثيرا، جاء جمعا وجاء مفردا. قال الله عز وجل عن قوم ثمود: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم قال: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي قطعوا الصخرة الذي في الوادي. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنك بالوادي المقدس طوى، في خطابه في كلامه مع نبيه وصفيه موسى ابن عمران. وقال الله عز وجل في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال أهل العلم: من حيث الجملة في هذه الآية الكريمة، هذا مثلان، هذان مثلان ضربهما الله عز وجل للحق في بقائه وللباطل في اضمحلاله وفنائه، وهذا حق، والآية ظاهرة المعنى لمن تدبرها. إذن لفظ واد ذكر في القرآن كثيرا، كما ذكر في القرآن ذكر في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. والحديث ينبئ عما أودعه الله عز وجل في قلوب العباد أصلا من حب المال، وقد قال ربنا: وإنه لحب الخير لشديد. وعرف الخير في هذه الآية من هذه السورة عرف بالمال، أي أن معنى الخير هنا معناه المال. كما يطلق الوادي على المذاهب والمسالك والطرائق، ومنه قول الله عز وجل في ذم الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالمراد أساليب الكلم، بأنهم ينتقلون في الكلم من مدح إلى هجاء إلى فخر إلى غزل إلى غير ذلك مما عرف بأغراض الشعر العربي وغير الشعر العربي. هذا كله ما يتعلق بلفظ واد. كذلك في الشعر العربي نرى أن البعض يوفق في الوصف في ذكر الوادي. تقول حمدونة بنت المؤدب: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم، يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم. والأبيات في الذروة من التشبيه، تقول: وقانا لفحة الرمضاء واد، هم كانوا في سفر اشتدت عليهم الرمضاء، وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، أي أن الغيث المطر ينزل عليه بصورة متتابعة فأثمر وأينع. سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. الطفل إذا أخذ يبكي يضغي، فإن حنو النساء عليه إذا كان فطيما أكثر من حنوهم عليه إذا كان مما ما زال في سن الرضاع، لأن الذي ما زال في سن الرضاع كل الأمر أن يلقم الثدي، لكن من حرم الثدي، من فطم، فإنه لا سبيل إلى إلقامه الثدي. فتجد النساء، تجد الأمهات يعظم حنانهن عليه، ولهذا اقتبسته الشاعرة. فالشاعرة امرأة تعرف أن تعبر عن هذا الوصف بالمعنى اللائق به، ثم قالت: يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظيم، أي أن هذا الوادي مملوء بالحصى، وهذا الحصى أشبه بالعقد الذي تلبسه النساء، تلبسه العذارى. فالفتاة إذا عبرت هذا الوادي ورأت الحصى ظنت أن عقدها قد انتثر، فتجد نفسها من غير ما تشعر تلمس صدرها، تتحسس جانب عقدها خوفا من أن يكون هذا الحصى أصلا هو نثرات من عقدها الذي كان منتظما. يروع حصاه حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيمي. هذا كله في التعريف بالجزء الأول وهو كلمة وادي. بقينا في الصفراء. الصفراء مؤنث كلمة أصفر وهو اللون المعروف، وهذا لا يحتاج إلى إيضاح. ما وادي الصفراء؟ وادي الصفراء واد من أودية الحجاز ما بين المدينة ومكة، لكنه إلى المدينة أقرب، وهو واد فحل كثير الخيوف، كثير الماء، كثير الزروع، هكذا عرفه العلماء. وممن عرفه ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، قال: واد في طريق الحاج، كثير الخير، كثير الزروع، كثير النخل، كثير المياه. وقال كذلك: هو واد فحل من أودية الحجاز، كثير الخيوف، كثير الماء. لكن هذا تغير، بقي الحمد لله منه شيء كثير ما زال باقيا، ونحن بحكم سكنانا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمر عليه كثيرا، ويسمى الآن بطريق جدة القديم، وهو من المدينة إلى بدر، من المدينة إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا الوادي كثيرا، وهذا الذي جعلنا نتحدث عن هذا الوادي، وادي الصفراء، في هذا البرنامج المبارك دار السلام، إذ أن البرنامج يقوم على ذكر آثار خالدة في تاريخنا الإسلامي، إما ذكرت في القرآن، وإما ذكرت في السيرة، وإما اتفق المسلمون على أنها إرث تاريخي خالد. فوادي الصفراء مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن بقي مزيد وقت نعرج على وادي أودية أخرى، لكن الآن نبقى في وادي الصفراء. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله نصرا مؤزرا يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وسمى الله عز وجل يوم بدر يوم الفرقان، وكان من عواقب يوم بدر أن 70 من أهل الإشراك قتلوا، وأن 70 من أهل الإشراك أسروا. هؤلاء الأسرى النبي عليه الصلاة والسلام شاور فيهم بعض أصحابه، ثم انتهى الأمر إلى أن النبي عليه السلام أخذ الأسرى وعاد بهم إلى المدينة، لكنه في الطريق عليه الصلاة والسلام أتى بأحد الأسرى وهو النضر ابن الحارث من بني عبد الدار، وأمر عليا أن يقتله صبرا في الصفراء. الصفراء إذا أطلق كمنطقة، كموطن، كقرية، يراد به ما يعرف اليوم بالواسطة، قرية موجودة الآن فلنقل محافظة تسمى الواسطة في طريق وادي الصفراء. إذا أطلقت كلمة الصفراء في السيرة يراد بها ما يعرف اليوم بالواسطة. في تلك ذلكم المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتلوا النضر ابن الحارث، فقتل، قتله علي بن أبي طالب. والنضر ابن الحارث قتل النبي صلى الله عليه وسلم معه كذلك عقبة بن أبي معيط، لكن بعد أن تقدم قليلا، بعد أن تقدم قليلا في الصفراء نفسها. وهناك قرية الآن تسمى الحسينية، كانت تسمى قديما الأثيل، ولهذا قالت أخت النضر ابن الحارث في أبيات الشعر لها: فيا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. وأخذت تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أخاها: أمحمد يا ضئن خير كريمة في قومها والفحل فحل معرق، في أبيات شهيرة يذكرها أهل التاريخ، لكن أهل الصناعة الحديثية بعضهم لا يرى صحة رفعها. أيا كان، فإن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قتلا صبرا في وادي الصفراء. قتل عاصم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة، وقتل علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم النضر ابن الحارث. لو نظرنا في سيرة النضر وسيرة عقبة، فأما النضر فأحد شياطين قريش، وكان عياذا بالله يذهب إلى الحيرة فيأخذ أخبار فارس وملوكها وأخبارهم وقصصهم، فيأتي عند الكعبة ويحدث الناس بها ويقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، هو اكتتب ما يقرأه عليكم، وأنا اكتتبت هذا من ملوك فارس. فأنزل الله عز وجل في حقه وحق أمثاله قوله جل وعلا: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل يرد على النظر، يرد على أمثاله ممن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من غيره. فهذا النظر كان من شياطين قريش، وكان مما يقول أن القرآن أساطير الأولين. أما عقبة بن أبي معيط فكما كان النظر فاجرا كان هذا أفجر منه، وهما قد ملئ قد ملئت قلوبهما حسدا وبغضا وبغيا على نبينا صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن أبي معيط هو الذي عياذا بالله وضع سل الجزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فأمهله صلى الله عليه وسلم لم يقم حتى لا ينتثر سل الجزور عليه، وبقي ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة فحملت ورفعت سل الجزور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد شقوة هذين الرجلين، لشقوتهما من دون الأسرى السبعين جميعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما. أين قتلا؟ قتلا في وادي الصفراء، قتل أولا النضر بن الحارث ثم قتل عقبة ابن أبي معيط. لئن ضم وادي الصفراء هذين الرجلين البالغين في الشر ذلك المبلغ العظيم، فإنه كذلك دفن في وادي الصفراء عبيد بن الحارث بن المطلب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. وقد كان عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أسن من رسول، كان عبيدة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وشهد بدرا. فلما دعا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الناس إلى المبارزة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام حمزة وعليا وعبيدة أن يخرجوا إليهم، فهو اختلف مع عتبة بالسيف، كلاهما أثبت في الآخر، أي كلاهما أوجع الآخر، فحمزة وعلي أجهزها على عتبة وحمل عبيدة إلى معسكر المسلمين، فبقي مصابا حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من المعركة. فلما مكث صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أرض المعركة ثلاثة أيام، أي أنه في يوم 20 خرج عليه الصلاة والسلام من بدر. في أول العشر الأواخر وهو عليه الصلاة والسلام يحمل عبيدة، احتمله الجيش معه عائدين إلى المدينة، توفي فدفن في الصفراء. إذن شهداء بدر 14، 13 من شهداء بدر مدفونون في بدر. مدفونون أين؟ في بدر. 13 شهيدا من شهداء بدر مدفونون في بدر. وأما عبيدة بن الحارث وهو 14 لم يدفن في بدر نفسها، إنما دفن بالصحراء، دفن بالصفراء، وهو نتحدث الآن عن وادي الصفراء، في ذلك في الموضع ما بين الآن الواسطة والحسينية، أماكن تعرف بهذا الاسم الآن، دفن رضي الله عنه وأرضاه. وكان ذا سؤدد، ولهذا قالت هند بنت أثاثة ترذيه: لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا، في أبيات شعرية لها، لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا، تذكر فضله مكانته مقامه، وقد كان كبيرا منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السير يقولون إنه كان ربعة من الرجال مليح الوجه، كان ربعة من الرجال مليح الوجه رضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا به في الصالحين. هذا عبيد بن الحارث دفن في الصفراء، وقد قلنا إنه في الصفراء كذلك قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى فقتلا. بقية الأسرى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهم خيرا، وكلهم فدي إما بمال وإما بتعليم المسلمين، وعادوا بعد ذلك إلى مكة كما هو مشهور معروف في أخبار سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق أيها المباركون بوادي الصفراء. هناك ما يعرف بالمنصرف، والمنصرف أو بالكسر المنصرف هي ما يعرف بالمسيجيد اليوم، فهذا كله من وادي الصفراء، والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه. لو أتينا إلى أودية أخرى في تاريخنا الإسلامي نأتي إلى وادي العقيق، أو كذلك في غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوادي قال عليه الصلاة والسلام فيه: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. وقد تغنى الشعراء به. كذلك وادي إضم، وادي إضم يأتي من وراء أحد، من غرب أحد شمال المدينة، وكذلك بعد ذلك يعني يجتمع مع بطحان ومع وادي قناة، يجتمع مع وادي بطحان ومع وادي قناة. وهذا إضم أصبح معلما على المدينة معروفة. قال البصيري: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكف فاهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. موضع الشاهد قوله، في قوله: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي. فهذا وادي إضم. وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الشام في تجارة وحن إلى زوجته زينب وعلم أن زينب يممت المدينة قال يذكر إضم، تذكرت زينب لما يممت إضم، تذكرت زينب لما يممت إضم، يقصد لما خرجت من مكة وهاجرت إلى المدينة، فقلبه متعلق بها، وقد أكرمه الله عز وجل بالإسلام بعد ذلك كما هو معروف. والمراد الحديث عن وادي إضم وأنه من أودية المدينة المباركة. إذا تركنا هذه الأودية في مدينة خير الورى صلى الله عليه وسلم أتينا إلى أودية أخرى تذكر في التاريخ الإسلامي، وادي عرنة. نحن نسمع في الفقهيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. فما عرنة؟ عرنة وادي، واد فحل، هكذا قال العلماء بهذه الصيغة، يخترق المغمس. المغمس منطقة في مكة، واد فحل يخترق المغمس ويأتي إلى الغرب، يأتي عرفة من طرفها الغربي، ما يعرف الآن بمسجد نمرة الذي يصلي عنده المسلمون، مسجد نمرة على قرية كانت تسمى نمرة، والصواب أن نمرة ليست من الحرم، ليست من عرفة، وكانت تسمى هذا المسجد قديما يسمى مسجد إبراهيم، ثم سمي مسجد نمرة. جداره القبلي، جداره الذي يخطب فيه الإمام الآن ويقف فيه الإمام للصلاة، هذا من نمرة وليس من عرفة. ووادي عرنة يمر من عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو واد ذو سيول جارفة، كذا قال أهل التاريخ. قالوا هذه الصناعة المعنيون بالمدائن والقرى مثل ياقوت الحموي مثل غيره لما تحدثوا عن وادي عرنة. لذلك هو قليل الزرع ثم ينتهي غربا إلى أن يصب ماؤه وسيوله تصب في البحر. نأتي إلى وادي محسر. وادي محسر ما بين منى ومزدلفة، ما بين منى ومزدلفة، وفيه إن الفيل الذي قاده أبرهة حسر هناك انقطع به الأمر، فسمي وادي محسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جازه أي عبره جازه سريعا، وقد ذكروا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتازه على ناقة ويقول إليك يقضوا غلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها، إليك يقضوا غلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها، يتحدث عن ناقته، مخالفا دين النصارى دينها قد ذهب الشحم الذي يزينها، لأنه من كثرة ركوبه عليها وتنقلها به ما بين تلك المشاعر العظام يريد وجه العلي الأكرم جل جلاله، ذهب الشحم الذي يزين تلك الناقة. والمراد الحديث عن وادي محسر. والعلماء يقولون إن محسر برزخ، ولا يعد بعضهم لا يعده حرما ولا يعده حلا، لا يعده حرما ولا يعده حلا، ويقول إنه من البرزخ. والمراد ذكر أنه موطن عذاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه سريعا. قد قال العلماء هذه السنة عند المرور على أودية غلب على الظن من علم من وحي، غلب على الظن أنها موطن عذاب. وفي المسألة خلاف معروف بين العلماء، لكن هذا الذي عليه جمهورهم. هذا وادي محسر، وهذا وادي عرنة، وسبق الحديث عن وادي العقيق وأنه وادي مبارك، والحديث عن وادي إضم وأن الشعراء تغنوا به، وكذلك الحديث عن وادي الصفراء وهو أصل كلامنا هنا في لقائنا هذا، وأنه واد فحل من أودية الحجاز، كثير الزروع، كثير النخل، كثير المياه، كانت فيه خيوف كثيرة. مر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، نحن ذكرنا مروره عليه في صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بدر، كذلك مر على بعضه وهو عائد صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة، ومر عليه صلى الله عليه وسلم وهو غاد إلى مكة أيضا عندما أراد الحج. ولذلك عني الشعراء، عني المؤرخون، عني أهل السير بذكر بعض الأماكن والمواضع التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوادي طويل بعض الشيء، فالمواطن فيه كثيرة والديار فيه واسعة، فبعضها وطئتها القدمان الشريفان له عليه الصلاة والسلام، وبعضها نستطيع أن نقول قريبا أو غير بعيد عنها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور تتعلق بمكة والمدينة. لو أراد الإنسان أن يتوسع أكثر في ذكر الأودية فثم واد يقال له وادي عبقر، واختلف هل هو في نجد أو في مكة، وهذا يزعم أهل الصناعة التاريخية أن الجن تسكنه، وأن الإنسان إذا أراد أن يعلو كعبه في الشعر فليأتي هذا الوادي، ويزعمون أن كل شاعر له جني يتولاه، وسموا بعضهم، والأول يقول إني وكل شاعر من البشر، ثم قال بيت قد نزه أسماعكم عنه، لكن المراد ذكر وادي عبقر. ولما يأتي المفسرون إلى قول الله عز وجل في سورة الرحمن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فيقولون في كلمة عبقري أنه شيء خارج عن المألوف، بسط خارجة عن المألوف، كما ينسب إلى وادي عبقر كل أحد عطاؤه قدراته خارجة عن المألوف، مع أن لفظ عبقر كما ورد في القرآن ورد في السنة، ولذلك بعيد جدا عندي أن يصح ما يقوله بعض العرب من نسبة الشيء الحسن إلى وادي عبقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عمر بن الخطاب وقدرته في السياسة الشرعية قال: فلم أرى عبقريا يفري فرية، فلم أرى عبقريا يفري فرية، والمعنى أنه متقن للعمل، قائم بالسياسة، صائب في أمره، حسن التصرف. وهذا بعيد أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استقر في الأذهان عند العرب أن ذلك الوادي له علاقة بالجن، فيصبح أصل المسألة يمكن أن يرد بالكلية، لكنني لا أجزم به، فهذا تنقله الأخيار قبلي، وصعب على الإنسان أن يأتي ثم يريد أن يمحو آثار الأولين. لكن الحديث عن وادي عبقر من حيث أنه موجود ذكره عند المفسرين، عند الأدباء، عند أصحاب الصناعة الذين يهتمون بذكر النتف وملاحي الأخبار من هنا أو هناك. هذه أودية يمر الإنسان عليها كثيرا في قراءته الأدبية، في قراءته التاريخية، والأهم من ذلك في قراءته الشرعية عندما يقرأ القرآن أو أن يقرأ السنة. لكن لا يقال إن واد ما واد مقدس إلا بنص شرعي، كما قاله الله عز وجل عن وادي الطور، قال: إنك اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق أنه واد مبارك، فأحرم صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته وكان قارنا من ذلكم الوادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالصناعة الشرعية التاريخية اللغوية حول كلمة وادي. في استخدام الناس اليوم، وقد ذكر هذا بعض المتقدمين، أنهم إذا أرادوا أن يقولوا أن ما تحسنه أنت غير ما يحسنه غيرك، أو أن أنت ما ترمي إليه لا يرمي إليه غيرك، يستعيرون بلاغيا كلمة وادي، فيقول أحدهم في خطابه: أنت في واد وأنا في وادي. وهذه موجودة في كتب المعاجم نفس اللفظة واستخدامها، أي أنها ليست حديثة جدا، لأن قلنا إن كلمة وادي تستخدم حتى في الأساليب، بدليل قول الله عز وجل: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فعندما يقول أحدهم أنت في واد وأنا في وادي، يقصد أن التقاءنا صعب، وأن حديثنا غير مجتمع، وأنك تبحر في واد وهو في واد آخر، يعني عبرناها بمثل ما فيها. هذه الأودية منها ما اصطفاه الله فقدسه، ومنها ما اصطفاه الله فباركه، ومنها ما سكت الله عز وجل عنه، لكن الله جل وعلا ضرب الأودية مثلا للقلوب، فكما أن الأودية تحتمل من السيل ما تحتمل، فكذلك القلوب بقدرها تحتمل من اليقين والإيمان ما تحتمل. ملأ الله قلوبنا وقلوبكم إيمانا به ومحبة وإجلالا له. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم. الحمد لله نفينا ما نحن فيه من الخير، قلنا إن عنوان اللقاء وادي الصفراء. نبدأ بالأخت أم سالم من الكويت، تفضل يا أم سالم.
ألو.
نعم تفضل يا أم سالم.
ألو.
نعم أسمعك تفضلي.
عندي أسئلة للشيخ.
تفضلي أسمعك.
فيه ناس يقولون إن الخميس والاثنين إن الموت يعرفون أخبار الأحياء، هل صحيح؟
قال به بعض أهل العلم، لكن لا يعلم فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الأمر غيبا، والله أعلم إن كان ذلك أو لا يكون، وغالب الظن عندي أنه لا يكون. سؤال ثاني يا أم سالم. الأخ سالم من السعودية.
الله يحييك يا شيخ. السلام عليكم.
حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك، سلامتك خير إن شاء الله.
أنتم بخير.
طال عمرك شيخ، ودنا إذا تكرمت تخصص حلقة كاملة، يعني سواء على دبي أو على أي جهة منبر تطلع عليها، عن الفساد، يعني مشاكل الفساد اللي للأسف يعني بدت تسوي إشكالات في سواء في البلد أو حتى في المنطقة العربية، اللي هي تعتبر أسس الآن الشرور، الناس تور ممكن الأفئدة والأرواح ضد مثلا، يعني اللي حاصل الآن في مشاكل الفساد. بيتك والله تتكلم عليه وتسهل في الكلام عن الفساد لو سمحت.
إن شاء الله. الله عز وجل قال يا أخ سالم: والله لا يحب الفساد. ولا ريب أن إظهار ذلك للناس ونصحهم سواء الفساد الأخلاقي أو الفساد الإداري أو الفساد السياسي أو غير ذلك من أنواع الفساد، ينبغي أن يحرص المسلمون جميعا على اجتنابه، فإن الله لا يحبه. والله عز وجل قال لفرعون إن الله قال لقارون إن الله لا يحب المفسدين، وهذا ظاهر بين من كلام الله، ولعل الله أن ييسر لنا ذلك قريبا إن شاء الله. نعم. الأخت هند من أبو ظبي.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
السلام، حياك الله.
الله يخليك. إذا ممكن رقم موبايلك الخاص، وعندي بعض الأسئلة. الله يخليك. إذا
يعطونك إياه إن شاء الله.
الله يخليك. السؤال بالنسبة لأسماء الله الحسنى، هل بعض الملائكة المصاحبين لكل اسم في الراس؟
لا، لا نعلم ذلك، ليس لكل اسم حراس، إنما أسماء الله الحسنى تعبدنا الله عز وجل بها. قال ربنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فالأولى في الأعراف والثانية في سورة طه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، جعل بعض العلماء يقول: لا يمنع أن تكون أسماء الله عز وجل الحسنى أكثر من 99، لقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولكن لا نعلم أن لكل اسم حراسا وحفاظا من الملائكة، إنما تعبدنا الله عز وجل بأن ندعوه بما يناسب الحال. اللهم يا حفيظ احفظني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، وهكذا بما يناسب الحال. نعم.
الله يخليك. وده ممكن رقم جوالك؟ الله يخليك. الموبايل بلا زحمة.
الأخت أم محمد من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
الشيخ وقت أسألك، أنا سبت العمرة.
نعم.
وسبت العمرة لكن في تصريح في الحرام، يوم سبت العمرة أخذت العربانة هذه اللي تسعي ما أقدر أسعى بريودي.
نعم.
يوم سبت قال لي بسعيك في البترول، قلت له أنا ما نعرف البترول، أنا نعرف الصفا والمروة. قال لي الصفا والمروة أمي ما شيء خالصي، الصفا والمروة داخل الحرم سووا شيء جديد. قلت له ودني اللي يسعوا منه المسلمين حاليا. نعم. وداني
وسكيت
منه. هل هذا يصح ولا لا؟
يصح يا أختي. هي الدولة السعودية وفقهم الله وسعوا المسعى وجعلوه أدوارا، ففي يعني أدوار عليا وفيها أدوار سفلى، وكلها بحمد الله ما بين الصفا والمروة كلها ما بين الصفا والمروة.
صاحب العربانة هذا اللي هناك عندهم في السعي قال لي الحين الصفا والمروة ما شيء في البدروم. قلت له أنا ما عرفت البدروم، ما نعرفه في السعي ولا في الطواف.
أي هو
عرفناها.
نعم السعي في البدروم جائز شرعا ويجزي، ولا حرج عليك، تقبل الله منك يا أختي أم محمد عمرتك ورزقك الحج في عامنا هذا. نعم. الأخ الشريف من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
بالله يا شيخ نبغى نسأل على وضعنا في ليبيا حاليا. نحن عايشين في وسط يعني قصف ومعارك وقتل، وكل الطرفين يكبروا وما عادش حتى شيخ طلعنا من الأوقاف ولا من الإفتاء ولا حد يعني المقتدين يا شيخ وتدعي
الله. هم معذورون، ماذا تريد من يقولوا؟ ما يحصل في ليبيا فتنة وقاكم الله عز وجل شرها ورفع الله عن ليبيا الضر والبأساء. هذا مما قوله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها فلم يجبه ربه. إنما يقع في ليبيا ويقع في غيرها من ديار المسلمين كل ذلك محزن، أن يقتتل المسلمون كل يحمل راية ويزعم أن الحق عنده وحده وليس عند غيره. هذا الاحتراب الحاصل والجرأة على سفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وتكفير الناس ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. نسأل الله أن يغيث ليبيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة، وأن يرفع عنكم اللأواء والضراء والبأساء، وأن يحييكم الحياة الطيبة، وأن يردكم آمنين أكثر مما كنتم عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ صالح من السعودية.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يحبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخ صالح.
طال عمرك في ثلاث أسئلة عن وادي الصفراء.
نعم.
من كان سكان الوادي قديما؟ من سكن الوادي؟ وثاني هل فعلا كان فيه عيون ووادي قديم؟ في بئر قديمة؟ وثالث سؤال هل مات فيه من الصحابة و المشركين في هالوادي؟
بينا بعضه يا أخ صالح. وادي الصفرة واد قديم، قال يقوت الحموي رحمه الله في كتابه معجم البلدان، قال وادي الصفرة واد فحل من أودية الحجاز، كثير الخيوف، كثير الزروع، كثير النخل، وفيه الخير الكثير. وهذا ظاهر، ولعلك رأيت الوادي، ونحن جميعا أصلا من الوادي. والوادي الآن يسكنه بنو سالم من حرب، ويسكنه معهم غيرهم وإن كانوا قلة، لكن عبر التاريخ سكنته قبائل كثر. ودفن في عبيد بن الحارث رضي الله تعالى عنه أرضاه الصحابي الجليل، وفي آخره يعني في بدر قبر 13 شهيدا، فهو واد كان وما زال معمورا بالأخيار. نسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. أم عادل من فرنسا. أم آدم تفضل يا أم آدم.
ألو.
أيوة نعم. أم
آدم. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل.
أنا أريد أن أطرح عليك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول هو أن زوجي لما كان في عمره 15 سنة كان يصوم ويفطر.
نعم.
كان يصوم ويفطر. وأنا لا يعرف كم يوم فطر.
ما غلب على ظنه.
كيف يريد أن يصوم؟
هو نسأل الله أن يرزقه التوبة والأوبة إليه، يعني يعمل.
ولكنه إنسان مثل يصلي وحج.
الحمد لله. على غالب الظن يا أم آدم، غالب الظن، يعني يأخذ بالأحواط بالأكثر. إن غلب على ظنه أن ثلث الشهر لم يصمه قضاه، أو إن عجز عن القضاء أطعم، المهم يعلم أن هذا متعلقا بالذمة، أن هذا متعلق بالذمة، فيحرص على أن تبرأ ذمته قبل أن يلقى الله، فيقضيه على غالب الظن. وإن عجز عن القضاء لتوالي العمل، توالي الأمراض، توالي أمور حياته، لو يحاول أن يطعم عما مضى من تلكم الأيام، خاصة وأنه كان صغيرا. نعم. سؤال يا أختي.
السؤال الثاني هو أن أختي أنا لدي أختي من الجزائر فقيرة، ودائما أبعث لها زكاة الفطر من فرنسا إلى الجزائر، هل يجوز ذلك؟
هو الأكمل، أنت حاولت تسمعيني من الهاتف، دع التلفاز قليلا. الأكمل أن تكون زكاة الفطر في فرنسا نفسها. زكاة المال يمكن أن تبعثي بها إلى أختك، أما زكاة الفطر فإنك تعطيها لفقراء الذين حولك في البلية في فرنسا. أهل العلم يقولون إن زكاة الفطر متعلقة بالبدن، فحيثما كان الإنسان يزكي في نفس الموطن الذي هو فيه. وفقك الله ووفق الله أختك. نعم، الأخت أم عيسى من البحرين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي 4 أسئلة راح أجزها إن شاء الله.
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الأول، الصلاة يعني لما نصلي في الطائرة، يعني ذكرت بأن يعني لازم أن احنا نكون واقفين للتكبير. طيب إذا احنا مثلا على كرسي الطيارة يعني صعب الوقوف، لأن الإنسان شوي يرجع للخلف.
الصلاة في الطائرة يا أختي الكريمة لا تخلو من حالين، إما صلاة يفوت وقتها وإما صلاة لا يفوت وقتها. بمعنى لو كان بالإمكان أن ننزل في وقت ننزل ثم نصلي، فلا نصلي في الطائرة فريضة حتى نؤديها إذا نزلنا على الوجه الأكمل، أو كانت الصلاة ونحن مسافرين تجمع مع غيرها. هي الصلاة الوحيدة التي لا تجمع صلاة الفجر، فهذه لا بد أن تصلى إن غلب على الظن أن الطائرة لن تصل قبل طلوع الشمس. كيف تصلى؟ نجتهد، إن استطعنا أن نقف في الطائرة وقفنا على الأقل عند تكبيرة الإحرام، وإن لم نستطع صليناها ونحن جلوس، ونحاول أن نسأل القائمين على الطائرة عن القبلة، وغالبا الطائرات يكون في آخرها متسع ويضعون أشبه ما يعرف عند الناس بالسجادة أو بالمصلية فيصلون عليها، فهذا أكمل وأبرأ للذمة. أما إن كانت الصلاة يمكن تداركها في الأرض قبل أن يذهب وقتها، فنتداركها ونصليها في الأرض أكمل، لأننا نستطيع أن نأتي بها على وجه أكمل. السؤال الثاني يا أم عيسى.
نعم، نفس الشيء بالنسبة للطيارة، يعني أحيانا إذا نمنا مثلا في الطيارة لمدة 2 ساعة، فهل معنى أن الوضوء يعني نكون جالسين؟ لأن
إذا كان النوم غالب الظن أن الإنسان لا يشعر أبدا بما يكون منه يصبح ناقضا للوضوء، وأما إن كان غالب الظن أنه ما يعرف بالنوم الخفيف الذي يستطيع الإنسان أن يشعر بما يكون منه فلا يعد ناقضا للوضوء. السؤال الثالث،
بالنسبة للصلاة على الكرسي، يعني مثلا إذا ما نقدر نسجد على الأرض فهل نصلي مثلا نحن واقفين
قدر الاستطاعة؟ قدر الاستطاعة
الجلوس. طيب يعني هل نحن يعني وإحنا
يا أختي الكريمة انحني قدر الاستطاعة، أنت أدرى بجسمك ببدنك بالكرسي الذي جالس عليه، اتقوا الله ما استطعتم، اثني ظهرك في السجود أكثر من الركوع، هكذا قدر الاستطاعة يعني كما ترين يصنعه الناس كثيرا. الأخ إيهاب من أبو ظبي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ سؤالي في الزكاة.
نعم.
رمضان الماضي كان معي تقدر تقول مثلا 100,000 درهم.
نعم.
أما رمضان الحالي تجمع لدي 200,000 درهم.
نعم.
فهل أخرج الزكاة عن 100,000 درهم اللي هسه مر عنها حول كامل، أم عن 200,000 درهم
هذا يختلف
التي تجمعت خلال السنة؟ يعني
هذا يختلف. إذا كنت أنت قد جرت عادتك أنك في رمضان تؤدي زكاة مالك،
أي نعم،
فأنت الأكمل في حقك أن تأتي لمالك في رمضان فتجمعه وتنظر فيه ما دنا منه أو بعد فتزكيه، تزكي 200,000، ثم لا تزكي حتى يأتي رمضان الآخر إن شاء الله تعالى بصرف النظر عن المبلغ. فلو قدر أن رمضان الآخر لا نقول أقل، إن شاء الله يبارك الله لك، أنت أخرجت العام زكاة 100,000 فلذلك رأيت هذا العام 200,000، صدق رسول الله ما نقص مال من صدقة. لكن إذا كنت تقول هذه 100,000 العام الماضي ثم 100,000 التي زيدت أزكيها في وسط العام ممكن، لكن الأكمل أن تتخذ يوما واحدا في العام تزكي فيه مالك. نعم.
شكرا.
يا هلا. الأخت من فرنسا، تفضلي. سهيلة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، حياك الله.
سؤالي، كنت حامل وأفطرت، أكلت في رمضان، كنت حامل مريضة، الطبيب قال لي أن أكل ولكن لم أرد،
ولكن لم ماذا؟
خرجت لم أصم بعد رمضان كنت مريضة.
تكلمين عن العام الماضي يعني؟
ثلاث سنوات.
متى كان هذا؟
ثلاث سنوات.
يبقى في الذمة لابد لك.
ولكن سمحت على قناة إقراء أن شيخنا قال المرأة التي تكون حامل لم ترد دينها فتخرج عليه وخلاص.
المرأة إذا كانت حاملا وأفطرت اختلف العلماء في كيفية الكفارة عنها في كيفية ما يتعلق بها. بعضهم يرى الإطعام مع القضاء، وبعضهم يرى القضاء دون الإطعام، وبعضهم يرى القضاء الإطعام فقط. وقد رجحنا في أوائل دروسنا هنا أن الذي في مثلها يكون في حقها الإطعام فقط، وبعض العلماء يرى أنه لا بد أن يكون عليها القضاء وعليه الفتوى في بلادنا، والعلم عند الله. نعم. الأخت أسماء من سلطنة عمان.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ بغينا نسألك عدة أسئلة. السؤال الأول طويل العمر، صلاة قيام الليل، صلاة القيام الليل مثلا إذا أنا صليت مع الإمام صلاة التراويح والوتر، فالوتر اللي صليها الإمام صليتها معها كاملة بس التحيات لم أقرأها، فقمت لما هو سلم قلت أنا صليت ركعة ثانية عشان
يعتبر
صلاة
كشفة،
هل هذا صحيح
أم لا؟ نعم، هذا فعل حسن وتوفقت له،
عشان يكون
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
آخر نعم الصلاة
يكون آخر الليل، يعني إذا عدت آخر نعم الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، ولقوله اجعلوا آخر صلاتكم وترا،
يعني هل هذا صحيح؟
نعم صحيح جدا،
جزاك الله خير. السؤال الثاني، جدتي كبيرة بالعمر تقريبا عمرها 94 سنة، والله يطول بعمرها إن شاء الله. في رمضان هذا السنة فطرت يوم واحد وكانت مريضة جدا، زين يعني طلعنا عنها كفارة تقريبا مبالغ، يعني جزء من عيدة وهي يعني كبيرة بالعمر، لا تستطيع أن تمشي ولا تستطيع أن
هو أحسنتم، بس ما يكون مبلغ يا أختي أسماء، إنما يكون إطعام، يكون إطعاما، يعني لا يعطى الفقير
يعني
دراهم،
أعطينا مبلغ،
لا لا يعني لا تعطون مبلغ، تعطون طعاما، تطعمون لا تعطون مبلغا، يعني لا تأتين
الطعام كيف يكون يعني؟
يعني تشترين طعام تعطيها المساكين.
اها،
يعني طعاما لا يسلم لا يسلم لهم مبالغ مالية مثل الزكاة، لا
يعني يصير نطلع أرز من البيت،
حتى لو أرز من البيت، حتى لو طبختم طعاما وأعطيتوهم إياه جائز.
تمام. السؤال اسمح لي بأخركم، السؤال يعني عندي أنا كثير من اللعاب في رمضان يكثر عندي،
أعانك الله أعانك الله، ليس مفطرا، أعطيني السؤال الذي بعده، ليس مفطرا.
إنزين، السؤال هذا تكبيرة الإحرام، ما هي تكبيرة الإحرام؟ أنا اللي عارف أن تكبيرة الإحرام هي تكبير الأذان صح؟
تكبيرة الإحرام التكبيرة التي تدخلين بها في الصلاة، أنت تريدين أن تصلين العصر، تقفين بين يدي الله تقولين الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، يعني أحرمت بالصلاة ودخلت فيها، ثم إذا سلمت خرجت منها، كذلك في المغرب، كذلك في العشاء، في كل الصلوات. الأخ راشد من البحرين.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال الشيخ؟
حياك الله
الشيخ. كنت أبار في حق والدتي، الحين توفت الله يرحمها،
الله يغفر لها،
بس كيف أوفي بحقها الحين هي متوفية؟
نسأل الله الذي رزقك برها وهي حية أن يرزقك برها وهي ميتة، استغفر لها، أكثر من الدعاء لها، تصدق عنها، حج أو اعتمر عنها، وأعظم ذلك كلها الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له، فالدعاء لهما للوالدين أحياء وأمواتا من أعظم البر الذي ينفعهما في حياتهما وبعد مماتهما. نسأل الله أن يزيدك برا يا أخ راشد، أصلا اسمه
الله يجزيك خير الشيخ، وأهل البحر يحبوك كثير الشيخ، طول العمر.
آمين آمين. نعم. الأخ عبد الكريم من فرنسا.
ألو، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا متزوج بفرنسية،
نعم،
يعني مرأة مسيحية. ألو.
نعم. هي نعم أسمعك، متزوج من فرنسية مسيحية. نعم
نعم. يا شيخ أنا متزوج بمرأة فرنسية، يعني هي ليست مسلمة، هي من يعني مسيحية، ولكن قبل الزواج يا شيخ أنا كنت يعني عندي كنت عايش معها قبل من استدير قبل من ندير معها الزواج حلال يعني. بعدين بعدين قبل رمضان درت زواج حلال يا شيخ. عندي يعني شكوك اسكو زواج يعني زواج حلال من يعني زواج صحيح
على هذه. انت كيف عقدت عليها الزواج؟ دعنا مما مضى، دعنا من ايامكم الاول من علاقات الصداقة، كيف عقدت الزواج عليها؟
نعم يعني زواج حلال بالامام، بالامام
عن طريق امام المسجد.
نعم
هذا زواج شرعي وما مضى، الله يعفو عنك وعنها.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يعفو عنك مع عنها، الله اعلم بحالها، ان شاء الله يكتب الله لها الايمان ثم يعفو الله عنها. نعم الأخ أبو عبد الله من العين.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ أبو عبد الله.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
حياك الله أخ أبو عبد الله.
طول العمر الشيخ، أنا عندي 25-45 من الإبل عليه بالتلبون. زكاة هل أطلع يعني أطلعها من الإبل نفسا ولا نقدي أوزعها على الفقراء يعني؟
يمكن تخرجها نقدا.
يعني ما في ضير
أن ما في
حلال ثاني وطلع خارج الدولة؟
حتى لو خارج الدولة بس داخل الدولة أولى.
أيوة
فقراء من قرابتك أولى.
زين السعر الحين الدولة محددتنا بسعر محدد يعني.
عاد هذا يرجع إلى ما جرت به العادة في هذه البلاد من تقويم الإبل.
نعم. الدولة محددة سعر بنت اللبون، هو يعني الفئات هاي بسعر محدد، هل تبعد
إذا كان هناك سعر محدد من قبل ولي الأمر يعمل به. نعم أخت محمد من فرنسا تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
يعني في سورة الشعراء هناك آية تقول فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أريد أن أعرف يعني كل يصيب الإنسان يعني بما كسب أيديه؟
نعم هذا الأصل.
ونحن نعلم أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل يعني هم أكثر البلاء، وما فرق بين المصيبة والبلاء والابتلاء؟ هذا السؤال الأول.
وهذا قد يحتاج إلى مزيد وقت. الوقت لا يسمح يا أم محمد، لكني سأجمل لك الإجابة. الإنسان أحيانا إما أن يكون وقد وقع منه زلل فيريد الله أن يكفر عنه، فإما أن يكفر الله عنه من غير أن يبتليه بشيء، وإما أن يكفر عنه بأن يبتليه بشيء فيكون ذلك الشيء كفارة له، وإما أن الإنسان يريد الله أن يرفع درجته ولا يكون له من العمل ما يرفع الله به الدرجة فيبتليه له بأشياء يكون فيها صبر منه عليه ثم بعد ذلك يرفع الله درجته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهذا صراط ربك مستقيما قد